نواصل إن شاء الله القراءة في كتاب الإيمان لابن أبي شيبة رحمة الله عليه. يقول: حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: لا يغرنكم صلاة امرئ ولا صيامه، من شاء صام ومن شاء صلى، لا دين لمن لا أمانة له. في طب رسالة الإيمان معك يا شيخ تامر رسائل؟ طب الله يجزاك بالخير، يعني لو سمحت وزع على 4 كتب، وزعهم على أي أخ، وإن شاء الله الأسبوع القادم يا أخوانا نجيب لكم بإذن الله إن شاء الله. حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلم عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جدي عمير بن حبيب بن حماشة أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: فما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا ربنا وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصان. حدثنا ابن نمير عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: اللهم لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتني. حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن علي بن مدرك عن أبي زرع عن أبي هريرة قال: الإيمان نزه، فمن زنى فارقه الإيمان، فمن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. حدثنا حفص بن غيات عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وحدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وحدثنا حفص عن خالد عن أبي قلاب عن عائشة قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم قال: أكبر ظني أنه قال عن سعيد بن جبير قال ابن عمر: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. حدثنا غندر عن شعبة عن سلمة عن إبراهيم عن علقمة قال رجل عند عبد الله: إني مؤمن. قال: قل إني في الجنة، ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني لقيت ركبا، فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن المؤمنون. فقال: ألا قالوا نحن من أهل الجنة. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو. حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك بن سلمة عن عبد الرحمن بن عصمة عن أن عائشة قالت: أنتم المؤمنون إن شاء الله. حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال: إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا يشكنا. حدثنا وكيع عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عبيد الله بن زياد قال: إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا يشك في إيمانه. حدثنا وكيع عن مسعر عن موسى عن أبي كثير عن رجل لم يسميه عن أبي قال: سمعت ابن مسعود يقول: أنا مؤمن. حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن ابن طوس عن أبيه عن محمد عن إبراهيم أنهما كان إذا سئل قال: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. حدثنا معوية عن الشيباني قال: لقيت عبد الله بن مغفل قال: فقلت: إن أناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن. قال: فقال عبد الله بن مغفل: لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا. طيب، ورقة حتى تكتب ما يملى عليك. أولا معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان إجمالا، في ورق موجود يا أخواننا من أراد ورق، معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان إجمالا. خليك زي ما أنت، خذ يا محمد أعطي أخاك. معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان إجمالا، في الإيمان إجمالا، الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقل بالمعصية، يزيد ما شاء الله له أن يزيد، يزيد ما شاء الله له أن يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء، يزيد ما شاء الله له أن يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم أي نعم. أولا بالنسبة لزيادة الإيمان ونقصانه، بالنسبة لزيادة الإيمان ونقصانه، قول اللسان، قول اللسان إن أريد به، إن أريد به ركن الإيمان وهو الشهادتان، قول اللسان إن أريد به ركن الإيمان، أما بالنسبة لزيادة الإيمان ونقصانه قول اللسان إن أريد به ما هو ركن الإيمان وهو النطق بالشهادتين، وهو النطق بالشهادتين، فهذا لا يدخله الزيادة والنقصان، فهذا لا يدخله الزيادة والنقصان. وغير ذلك، وغير ذلك يدخله الزيادة والنقصان، وغير ذلك يدخله الزيادة والنقصان. من أول السطر قال شيخ الإسلام فالإسلام الذي لا يستثنى فيه، فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط، الشهادتان باللسان فقط، فإنها لا تزيد ولا تنقص، فإنها لا تزيد ولا تنقص، فلا استثناء فيهما، أو فلا استثناء فيها، فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها. من أول السطر الاستثناء في الإيمان، الاستثناء في الإيمان، والمراد من ذلك، حكم من قال أنا مؤمن إن شاء الله، والمراد من ذلك حكم من قال أنا مؤمن إن شاء الله، أولا تعريفات لا بد منها، تعريفات لا بد منها، أولا الإيمان المطلق، الإيمان المطلق يراد منه، يرحمكم الله، فعل ما أمر الله عز وجل به، فعل ما أمر الله عز وجل به من الواجبات والمستحبات، فعل ما أمر الله عز وجل من الواجبات والمستحبات وترك ما نهى عنه من المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات من أول السطر مطلق الإيمان هو أصل الإيمان المذكور في حديث جبريل وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. أهل السنة والجماعة يجوزون الاستثناء في الإيمان بشروط وباعتبارات. وهذا الأمر مبني على الأصل عندهم أن الإيمان يزيد وينقص، ولا يلزم من قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله أن يكون شاكا في دينه، ولا يلزم من أن يقول العبد أنا مؤمن إن شاء الله أن يكون شاكا في دينه. والدليل على ذلك عيد على إيه؟ على أن العبد إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله لا يكون شكا في دينه. والدليل على ذلك دلت النصوص الشرعية على وقوع الاستثناء على أمر يقيني ومنها أولا قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام، لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، أهو لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. وجه الاستدلال من الآية أن الله تبارك وتعالى قد علم أنهم سيدخلون المسجد الحرام وعلقه على مشيئته. من أول السطر روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المقبرة قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى وعلق اللحوق بالموت على المشيئة، وهو أمر يقيني. النبي صلى الله عليه وسلم استثنى وعلق اللحوق بالموت على المشيئة وهو أمر يقيني. واضحة؟ يعني احنا دلوقتي بنجيب أدلة على إيه؟ على أنه يجوز في الشرع وفي كلام الشريعة أن يعلق الإنسان أمرا يقيني على مشيئة الله عز وجل. ومن هذا قول المؤمنين إن مؤمنون إن شاء الله، هذا الذي نبحثه ونأتي بالأدلة عليه، خلاف لأهل البدعة الذين لا يجوزون الاستثناء في الإيمان بناء على أصلهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. من أول السطر، علق اللحوق بالموت على المشيئة وهو أمر يقيني، ولا مش يقيني؟ ها يقين. طيب من أول السطر، وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي، فتعجل كل نبي، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، فهي نائلة أي مستجابة إن شاء الله. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. أعيد حاضر أعيد تاني. لكل نبي قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعدل كل نبي، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله. يبقى هنا علق إيه؟ قبول الشفاعة على إيه؟ مع أنها إيه؟ واقعة إن شاء الله. فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. من أول السطر، والذي عليه السلف وهو الحق، أن الاستثناء في الإيمان جائز باعتبارات خمسة. والذي عليه السلف وهو الحق أن الاستثناء في الإيمان جائز باعتبارات خمسة، وهي أولا أن الإيمان المطلق والذي يتضمن، فعل الواجبات والمستحبات، أن الإيمان المطلق الذي يتضمن فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات، أن الإيمان المطلق الذي يتضمن فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات ليس أحد أن يدعي أنه أتى بذلك، ليس أحد أن يدعي أنه أتى بذلك. فجاز الاستثناء على هذا الاعتبار، فجاز الاستثناء على هذا الاعتبار. وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون في الإيمان، وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون في الإيمان. يبقى أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار الإيمان الإيه؟ ها؟ باعتبار الإيه؟ الإيمان المطلق، اللي هو فعل الواجبات كلها والمستحبات كلها وترك المحرمات كلها والمكروهات والتنزه عن كثير من فضول المباح. هذا لا أحد يدعيه. فمن هذا الاعتبار قال أنا مؤمن إن شاء الله. اكتب عندك الاعتبار الثاني، النظر إلى قبول الأعمال، النظر إلى قبول الأعمال. فإن الإنسان النظر إلى قبول الأعمال، فإن الإنسان يعمل ولا يدري أيتقبل منه أم لا. لخوفه ألا يكون أتى بالعمل على الوجه المأمور، لخوفه ألا يكون أتى بالعمل على الوجه المأمور. على الوجه المأمور، المأمور به، على الوجه المأمور به. وهذا الوجه الثاني، وهذا الوجه الثاني هو أظهر الوجوه في استثناء من استثنى منهم في الإيمان. وهذا الاعتبار الثاني هو أظهر الوجوه في استثناء من استثنى منهم في الإيمان. وهو الذي استظهره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا الاعتبار الثاني هو أظهر الوجوه في استثناء من استثنى منهم في الإيمان. وهذا الذي استظهره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الاعتبار الثالث، ترك تزكية النفس حتى لا يعجب الإنسان بعمله، ترك تزكية النفس حتى لا يعجب الإنسان بعمله. وأي تزكية أعظم من التزكية بالإيمان؟ وأي تزكية أعظم من التزكية بالإيمان؟ من أجل ذلك قال إن شاء الله خشية أن يزكي نفسه، وده من الأدب العالي والتربية العظيمة التي كانت عند سلفنا الصالح. الوجه الرابع أو الاعتبار الرابع، أن الاستثناء يكون في الأمور المتيقنة التي لا يشك فيها، أن الاستثناء يكون في الأمور المتيقنة التي لا يشك فيها. وهذا جائز كما سبق ذكر أدلته، أن الاستثناء يكون في الأمور المتيقنة التي لا يشك فيها. وهذا جائز كما سبق ذكر أدلته، اللي هو لا تدخلن المسجد الحرام وإن إن شاء الله بكم لاحقوا. يبقى أنا قلت أنا مؤمن إن شاء الله بهذا الاعتبار، بأن ده أمر متيقن، ومع ذلك علقته على المشيئة سلفي ودليلي في الأدلة الشرعية. الاعتبار الخامس،
إنسان حلف وقع في الكفارة وطل شغل وتقع على
الكفارة؟ لا، طالما علق المشيئة خلاص. جزاك الله خير يا شيخ ياسر. الاعتبار الخامس الاستثناء يكون لعدم العلم بالخاتمة وبالعاقبة. الاستثناء يكون لعدم العلم بالعاقبة والخاتمة وخوف تغير الحال في مستقبل العمر. اسأل الله حسن الخاتمة. أي والله يا أخوان، وما أمن أحد على إيمانه من السلب إلا سلب. استثناء يكون لعدم العلم بالعاقبة والخاتمة وخوف تغير الحال في مستقبل العمر. من أول السطر. والحاصل أن أهل السنة على جواز الاستثناء في الإيمان لهذه الاعتبارات. وإجماعهم على عدم جوازه شكا. يعني لا يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله وعنده شك، لا، هذا هنا محرم عياذا بالله ولا يجوز، لأن الإيمان ما فيش في شك. وإجماعهم على عدم جوازه شكا. وجواز تركه إن كان المقصود به أصل الإيمان. وجواز تركه إن كان المقصود أصل الإيمان لا الإيمان المطلق الكامل. أي نعم، كل هذا بإجماعنا. وينبغي لمن لم يستثنى في الإيمان أن يقرن كلامه بما يبين أنه لا يريد الإيمان المطلق. وينبغي لمن لم يستثنى في الإيمان، يعني يقول إيه أنا مؤمن، هنا ينبغي من باب الأدب مع الله إن هو يقرن كلامه بما يبين أنه لا يريد الإيمان المطلق. لأن لو قال أنا مؤمن وسكت تزكية ما بعدها تزكية، لأن الإيمان عند الإطلاق يقصد به الإيمان المطلق، طب ده مش موجود إلا في الأنبياء. يبقى في هذه الحالة قال وينبغي لمن لم يستثنى أن يقرن كلامه بما يبين أنه لا يريد الإيمان المطلق بل يريد مطلق الإيمان. كأن يقول آمنت بالله ورسوله أو آمنت بالجنة والنار ونحو ذلك. من أول السطر. قال الإمام أبو العز الحنفي رحمه الله وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد الناس بالدليل. وأما من يجوز الاستثناء وتركه، الاستثناء في إيه؟ في الإيمان، يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله بجواز قولها وبجواز تركها. فهم أسعد الناس بالدليل، فهم أسعد الناس بالدليل، وخير الأمور أوسطها، وخير الأمور أوسطها. فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا لا خلاف فيه، وهذا لا خلاف فيه. وإن أراد، نعم، فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا لا خلاف فيه. وإن أراد اللي هو مين؟ المستثني الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله. المبحث ده بسيط بس مهم عند أهل السنة والجماعة، لأن مبني على أصل اللي هو الإيمان إيه؟ يزيد وينقص. وخد بالك من فروق العظيمة بين الخوارج والمرجئة في جانب وبين أهل السنة في جانب، أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الخوارج ما قالوا بذلك والمرجئة أيضا ما قالوا بذلك، كله قال الإيمان جزء لا يتجزأ. الخوارج أدخلوا الأعمال داخل الإيمان وعليه من ترك شيء كفر. المرجئة خاف من نصوص الوعد واخد بالك، فأخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وهذا ضلال وهذا ضلال. وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله بقوله، وإذا أراد، أراد اللي هو المستثنى كما قلنا، أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله بقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية ونحوها من الآيات، فالاستثناء حينئذ جائز. فالاستثناء حينئذ جائز. وكذلك من استثنى وأراد، نعم، ونحوها من الآيات، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم، كل الآيات التي جاءت في وصف المؤمنين الكمل. نعم. وكذلك من استثنى وأراد، النوع أيضا جوز، وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة اللي احنا قلناه، بس احنا بننقل كلام مين؟ أئمة من إمام اللي هو الإمام أبي العز الحنفي. وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله. انتهى كلام أبي العز الحنفي من أول السطر. وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله تعالى، انتهى كلام أبي العز من أول السطر. وقد كره السلف، وقد كره السلف سؤال الرجل أخاه أمؤمن أنت، وقالوا أنه بدعة. قال سفيان بن عيينة رحمه الله إذا سئل الرجل أمؤمن أنت، إذا سئل الرجل أمؤمن أنت، إن شاء لم يجبه له ذلك، إن شاء لم يجبه له ذلك، يعني ما ردش عليه، أو يقول سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني. قال سفيان إذا سئل الرجل أمؤمن أنت إن شاء لم يجبهم. أو يقول سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني. ولا أشك في إيماني. أول السطر ويلزم من قول أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص أنه لا يزول بزوال بعض شعبه. أنه لا يزول بزوال بعض شعبه. بل يبقى ولكنه ناقص. بل يبقى ولكنه ناقص. وقد أشكل على أهل البدعة من الخوارج والمرجئة هذا الأمر فقالوا أن الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل. والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائه. تزول بزوال بعض أجزائه. وعليه فالإيمان مركب من شعب هي أجزاؤه وحقيقته. فإذا زالت شعبة زال الإيمان. الجواب عن هذا الأمر شعبة زال الإيمان. الجواب تتحملوا شوية الله المستعان يا مشايخ. أسأل الله أن يعينني وإياكم. أن الحقيقة المركبة من أشياء لا يلزم من ذهاب بعض أجزائها لا يلزم من ذهاب بعض أجزائها انتفاء الحقيقة. وبيان ذلك كما يلي. وبيان لا يلزم زوال الحقيقة وبيان ذلك كما يلي. نعم، الحقيقة المركبة من أشياء لا يلزم من زوال بعض أشيائها زوال الحقيقة، وبيان ذلك كما يلي. الرقم 10 مكون من أعداد، وكذلك مركب السكنجبين، وده اللي ذكروه حاضر واحتدوا به. الكلام ده كله يا اخوانا تلخيص لكلام شيخ الاسلام، ولكن شيخ الاسلام رحمه الله كعادته من غزاره علمه يسهب، فتقرا في كلامه ان لم تكن يقظا يعني ايه تحس نفسك ان انت تايه. فاستعنا بالله ولخصنا كلامه ولعلنا ان شاء الله اصبنا. فهم احتجوا بمركب السكنجبين وبالرقم 10 كما سوف يأتيك بالتفصيل. اكتب قلنا الرقم 10 مكون من ايه؟ من اعداد. ومركب السكنجبين، السكنجبين الف لام بس لام شمسية صح؟ لا تضرب السكنجبين، ولا اقول ما ينجيش خالص. السكنجبين وسين كاف نون جيم باء ياء نون، وهو مركب مكون من العسل والخل. مركب مكون من العسل والخل. أأمل أن يحفظ هذا المبحث، أأمل ذلك. فإذا زال العسل أو الخل زال المركب، فإذا زال العسل أو الخل زال المركب. من أول السطر، المركب المكون من أجزاء ينقسم إلى نوعين. تفصيل بقى كلامهم، المركب المكون من أجزاء ينقسم إلى نوعين باعتبار التشابه والاختلاف بين أجزائه. أعيد تاني يا شيخ ياسر، المركب المكون من أجزاء ينقسم إلى قسمين باعتبار التشابه والاختلاف بين أجزائه. القسم الأول متشابه الأجزاء، بمعنى كل جزء له اسم وحقيقة متشابه. القسم الأول ما هو متشابه الأجزاء ومختلف الأجزاء. ناخد الأولاني بقى، متشابه الأجزاء بمعنى كل جزء له اسم وحقيقة مثل اسم وحقيقة الجزء الآخر. يعني عند مركب مكون من أكثر من جزء، كل جزء منه على انفراد اسمه نفس اسم الجزء الآخر وحقيقته حقيقة الجزء الآخر، ده اسمه إيه؟ متشابه الإيه؟ الأجزاء. مثال ذلك، الرقم 10 مركب من أجزاء وهي وهي الأعداد 1، 2، 3 إلى 10. فالواحد له اسم وحقيقة، وكذلك الاثنين، وكذلك الثلاثة. طبعا ما ننساش ننبه إن كل هذا نشأ من جراء دخول علم الكلام إلى بلاد المسلمين، وإلا كلام السلف من التابعين وتابعين ما كانش كده خالص. علشان كده الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان في المجلد الأول في الباب الثالث لما ذكر أنواع أمراض القلوب، ركزوا قوي في المعلومة دي عشان أحذرك من حاجة معينة. في الباب الثالث ذكر أنواع أمراض القلوب باعتبار الإحساس وعدم الإحساس، فقال: ومرض لا يتألم القلب به ولا يشعر، وهو من أخطر الأمراض، وهو الجهل والشبهات والشكوك والشهوات. قال أي ابن القيم: وألم المرض موجود في القلب، ولكن لانشغال القلب بسكرة الجهل والشهوة والشبهة ما شعر بالألم. مظبوط. ثم قال: ونوع آخر يتألم منه القلب في الحال، كالهم والحزن والحقد والحسد. قال: والمرض الأول من أعز الأمراض وأصعبها، وعلاجه إلى أنبياء الله ورسله. أما الثاني فعلاجه بإزالة أسبابه. الشاهد قال إيه؟ قال: ومن الناس من يريد أن يعالج المرض الأول بزوال الجهل، فيتعلم علوم ما تزيده إلا مرضا. وده محل الشاهد. يبقى هو عنده جهل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما شفاء العي السؤال. فجعل الجهل مرض وجعل شفاءه السؤال. قال لك لا، في ناس بقى معينين الله لا يريك، طمس الله على قلوبهم، يريد أن يذهب مرض الجهل من قلبه بعلوم غير نافعة. وده اللي حصل لما دخل علم الكلام إلى بلاده الإسلام. وعلشان كده احنا بنحضر إخواننا، أنت تريد أن تتخلص من هذا المرض الذي لا تشعر بآثاره، وهو الجهل والشبهة والشك والشهوة. علاجه إيه؟ بالعلم. أقرأ في إيه؟ مش أقرأ، مقرأش بقى في التنمية البشرية، واخد بالك؟ وأقرأ روايات الهالك الخبيث العفن نجيب محفوظ. لا، كده سيزداد القلب مرضا على مرض. أقرأ في العلوم النافعة. عشان كده الله يبارك فيكم، وده من مسالك الغزو الفكري. تجد كثير من الكتب منشورة في السوق وولادنا يقبل عليها، ده اللي بيقبل على القراءة، كلها علوم غير نافعة. وبفضل الله عز وجل كما قال ابن القيم وغيره: علاج هذا المرض لا يكون إلا في قراءة الوحي، قرآنا كان أو سنة، والوقوف على كلام السلف فيه. نرجع. وصلنا لحد فين يا مشايخ؟ أيوة. طيب، فإذا ركب مع مثله تكونت هيئة جديدة، تكونت هيئة جديدة مع مثله، تكونت هيئة جديدة لها اسمها وحقيقتها. وهو العدد 2. يعني أنا عندي العدد 1، لو أضفته مع زميلي بينتج عدد إيه؟ جديد، له اسم جديد ومركب إيه؟ ومركب جديد. طيب، إذا حذف العدد واحد من العدد اثنين فإذا حذف العدد واحد من العدد اثنين زالت هيئة العدد زالت هيئة العدد اثنين وزال اسمها وزال اسمها. طيب القسم الثاني مركب مكون من أجزاء مختلفة. القسم الثاني مركب مكون من أجزاء مختلفة بمعنى أن كل جزء له حقيقة تخصه. بمعنى أن كل جزء له حقيقة تخصه. وهذا النوع قسمان، القسم الأول كل جزء لا يسمى باسم الكل، كل جزء لا يسمى باسم الايه؟ باسم الكل. فإذا زال جزء منه زال اسم المركب، فإذا زال جزء منه زال اسم المركب وحقيقته. وبقي اسم الجزء وحقيقته. مثال ذلك، يبقى أنا عندي ثاني عدت اللي معايا ركزهم، هو الموضوع بسيط بس عاوز تركيز لمدة 10 دقائق. يبقى أنا عندي المركبات بتتكون من أجزاء. أهل البدعة قالوا الإيمان بيتركب من أجزاء اللي هي شعب الإيمان، ولكن قالوا إيه؟ إن المركبات التي تتكون من أجزاء إذا زال جزء زالت الحقيقة ولم يبق منها شيء. واستدلوا بمسألة الواحد العدد 10، واستدلوا بمركب السكنجبين. الصواب يا أخواننا غير كده، الصواب التقسيمات التي أذكرها لكم كما ذكرها شيخ الإسلام، إن المركبات التي تتكون من أجزاء تنقسم باعتبار الاختلاف والتشابه إلى قسمين: مركب مكون من أجزاء متشابه، وكل جزء له اسم وحقيقة تتشابه مع اسم وحقيقة الجزء الآخر. القسم الثاني مركب يتكون من أجزاء مختلفة، وده قسمين. النوع الأولاني أو نوعين، النوع الأولاني اللي هو مركب يتكون من أجزاء مختلفة ولا يطلق اسم الكل على إيه؟ على الجزء. فإذا زال جزء زال المركب وحقيقته، وبقي اسم الجزء وحقيقته. اكتب عندك مثال ذلك، وده المثال ده بقى مثال كيميائي. مثال ذلك ملح الطعام، ملح الطعام، افتح قوس كلوريد الصوديوم NaCl، كلوريد الصوديوم، بلاش ان ايه دي خلاص مفيش داعي منها، مش اظن فضايح بقى. معايا شيخ ياسر ولا صحيت؟ من اللي علق؟ قول لي بقى عشان بس اعرفه واتعرف عليه. احمد ولا مين الجنب ده كله؟ يا عم انا بعتذر يا عم، انا قلت كلمه انجليزي غلط، انا اعتذر، نتوب الى الله. اكتب عندي لو امكن فصل الكلور عن الصوديوم، زال اسم المركب وحقيقته. ولم يفقد اسم الجزء ولا حقيقته. يبقى عندنا كلورود صوديوم قدامنا ملح طعمهم، استطعنا بطريقه كيميائيه ان نطلع الكلور لوحده وبقي الصوديوم لوحده. يبقى هنا لما فصلناهم بقي ملح طعم، ما بقي، ولكن اسم الكلور وحقيقته ايه؟ كما هي، واسم الصوديوم وحقيقته كما ايه؟ هي. كويس. وعليه يمكن، ركزوا في المعلومه اللي جايه دي بقى تاني من اول تاني اشرف لو عاوز نقرط عن الصوديوم، لازال اسم المركب وحقيقته، صح؟ ما عادش ملح عندنا، ده اصبح عندي غاز في قاروره وماده فلزيه في قاروره ثانيه، مظبوط كده؟ طيب يقول وعليه يمكن ان يزول اسم المركب وحقيقته، ركزوا قوي، ولا يلزم زوال اسم الجزء ولا حقيقته. اعيد تاني، وعليه دي ايه؟ حقائق بنقولها علشان هنمسك الكلام ده هنطبقه على الإيمان حتى نعرف من أين زل أهل البدعة. ليه قالوا لما ترك مثلا الزكاة كفر، ولما ترك الحزب كفر؟ وده كلام الخوارج، قالوا إن الإيمان حقيقة مركب من أجزاء، زال الجزء زال كل الإيمان. جابوها منين؟ من حكاية المركبات، من الكلام العقل الباطل هذا. والحقيقة اللي بالنظر إلى التقسيم التي ذكرها شيخ الإسلام بعيد خالص كل البعد. اكتب عندك وعليه يمكن أن يزول، هسأل بعد ما مل الكلام ده يا شيخ علي، وعليه يمكن أن يزول اسم المركب وحقيقته، ولا يلزم منها زوال اسم الجزء ولا حقيقته، صح؟ ولا يلزم منه زوال اسم الجزء ولا حقيقته. بلاش ملح الطعام، خلينا في المية. المية ذرتين هيدروجين وذره اكسجين، واخد بالك؟ سخنا المي وجبنا اجهزه فصل دقيقه، امتصت الهيدروجين لوحده والاكسجين لوحده، فضل المية عندنا فين؟ ميه ما كانتش ينعزل ونسيك، واخد بالك؟ بقي عندنا ايه؟ هيدروجين بحقيقته واسمه ولا تغير؟ حقيقته واسمه. والاكسجين يبقى لا يلزم من زوال اسم المركب ان يزول ايه؟ اسماء اجزائه وايه وحقيقته. واضحه دي؟ اكتب عندك. النوع الثاني، النوع الثاني مركب، النوع الثاني مركب يتكون من أجزاء مختلفة ولا يسمى كل جزء باسم الكل. نعم، القسم الثاني، ركزوا معايا قوي. طيب نعيد مع بعض ثاني كده أبا عائشة، استحملنا شوية. قلنا مركبات بتكون من أجزاء، بالنظر إلى الواقع العلماء قسموها التقسيمات. التقسيمة الأولى قال لك مركب يتكون من أجزاء متشابهة، وكل جزء له اسم وحقيقة هي نفس اسم وحقيقة الجزء الآخر. كويس كده؟ هنا إذا زال جزء زالت الحقيقة. طيب بعد ذلك مركب يتكون من أجزاء مختلفة، وإيه مختلف؟ يعني مش متشابه. وهذا النوع بالاستقراء وجدوه عبارة عن نوعين، جزء مركب يتكون من أجزاء مختلفة ولا يسمى الجزء باسم الكل، وإذا زال جزء من هذا المركب زال اسم المركب وحقيقته وبقي اسم الجزء وإيه وحقيقته. واضحة دي ولا عيدها تاني؟ معي أشرف عيدها تاني. أنا عيدها تاني أصلا مش فاهم، أنا عمال خبط وخلاص، عمال أكلم ونش فاهم. ها؟ نعم، احنا قلنا كلوريد صوديوم، وقلنا المية نهون، أنا لسه بدأتوش، أنا مش عاوز أجيب التالت إلا من يهضم الأولانيين حتى لا ينسي الكلام بعضه بعض. ما تنسوش إن أنا كنت مدرس، أخذ بالك كويس معايا أبو عمر، ولا هتقول أنت مهندس؟ أيوة كده، أيوة كده. يبقى عند مركب يتركب من أجزاء والأجزاء مختلفة، كويس. ولكن النوع ده هو إذا زال اسم الجزء زال اسم المركب وحقيقته، ولا يلزم أن يزول اسم الجزء وحقيقته. المثال ذلك المية، مركب يتكون من أجزاء مختلفة، الهيدروجين غير الأكسجين. خد لك شوية هيدروجين هنكبر عليك أربعة، شوية أكسجين هتبقى زي الفل، مظبوط؟ يبقى أصبح الهيدروجين غير الأكسجين. طيب لما زال عنصر الأكسجين من جزء المية ما عادش مية، يبقى زال اسم المركب وإيه وحقيقته، وبقي اسم الجزء وإيه وحقيقته. معايا شيخ محمد؟ اكتب بقى النوع الثاني وده المهم. مركب يتكون من أجزاء مختلفة ولا يسمى الجزء باسم الكل، نعم ها؟ أي؟ مستعجلوش. ايه الفرق بينه وبين اللي فات؟ تابت اللي فات احنا قلنا ملينا عليه كده اشرف اللي فات. كويس، وبعدين كمل. لا القسم اللي هو ايه، القسم الاولاني من التقسيم الثاني او النوع الاول من القسم الثاني. لا نقول مركب يتكون من اجزاء مختلفه، ها نعم القسم الاول او النوع الاول. احسنت، يبقى عندنا القسم النوع الاولاني من القسم الثاني، مركب يتكون من أجزاء مختلفة ولا يسمى الجزء باسم الكل، صح؟ وإذا زال الجزء زال اسم الإيه؟ المركب. النوع الثاني بقى مركب يتكون من أجزاء مختلفة ولا يسمى الجزء باسم الكل، ولكن إذا زال الجزء لا يزال اسم المركب. عملها لك بقى هي؟ عرفت الفرق بينها إيه؟ أصل دي الإشكال كله. اكتب عندك مركب يتركب من أجزاء مختلفة ولا يسمى الجزء باسم الكل، فإذا زال جزء منه لا يلزم زوال اسم المركب وإن نقصت حقيقته. ها؟ فإذا زال جزء منه لا يلزم زوال اسم المركب وإن نقصت حقيقته. اتفهم الفرق بين الاثنين؟ يبقى الاثنين مختلف والاثنين الجزء لا يسمى باسم الكل. الفرق جه فين يا أحمد يا مراد؟ جه إن لما زال جزء منه في النوع الأولان زال اسم المركب وحقيقته، في النوع الثاني هي لم يزل اسم المركب ولا حقيقته وإن نقص عن الإيه؟ عن الحقيقة الأولى قبل أن إيه؟ يزول. اكتب عندك مثال ذلك. مثال ذلك البهيمة، البهيمة فهي أجزاء مختلفة. طيب قطعنا الأذن، بهيمة ولا عشر بهيمة؟ بهيمة. طيب قطعنا الذنب، بهيمة ولا مش بهيمة؟ طب حكم لو قطعنا الذنب وكلناه يا شيخ خالد؟ أنا سألتك كده، تفضل يا شيخ خالد. قطعنا ذنب البهيمة وأكلناه اللي هي العكوة بلغة الجزارين، ما الحكم الشرعي؟ واحد جعان ومش لاقي أكل، قال له مقطع ذنب البهيمة وبكرة اتعودناها السلة عليها كده. أنا بسألش على الحكم الشرعي، أنا بسأل ينفع أكل ولا ما ينفعش؟ لما دليل؟ طب ما ذبحناش، مش عايز اذبحها عايز اخليها، ما انا هاكل كل يوم حته، ما عنديش تلاجة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، هذا صحيح. ماشي يا مشايخ؟ طيب نرجع بقى مثال ذلك البهيمة فهي أجزاء مختلفة. خدت يا محمود؟ وزوال جزء منها لا يلزم منه زوال اسم البهيمة مع أن حقيقتها قد نقصت. لا يلزم منه زوال اسم البهيمة يعني بالضبط كده عندك جزء مية وبهيمة، خدنا من جزء المية ذرة الأكسجين، بقي مية ولا بقي هيدروجين؟ ما عادش مية. طيب أخذنا من البهيمة ودنا، بقي البهيمة ولا بقي عشر بهيمة؟ يبقى أصبح عندي أجزاء، خد بالك، مختلفة، مركبات مختلفة، ولا يسمى الجزء باسم الكل، ولكن إذا زال الجزء لا يلزم منه زوال اسم الكل ولا حقيقته، وإن كانت حقيقته إيه؟ نقصت. اكتب عندك ولا يلزم منه زوال اسم البهيمة مع أن حقيقتها قد نقصت. بعد ذلك مركب مختلف الأجزاء، ده ثالثا ماشي، وإن شئت تضعه بمفرده. دايما التقسيمات وديت ما يعني إيه، لا تعكر عليك صفوة الفهم. مركب مختلف الأجزاء، وكل جزء مركب مختلف الأجزاء. إيه معنى مركب مختلف الأجزاء يا طارق؟
أجزاء مختلفة عن بعضها.
أحسنت. وإيه معنى مركب متشابه الأجزاء يا أشرف؟ أجزاؤه تشبه إيه بعضها. اكتب عندك مركب مختلف الأجزاء، وكل جزء له اسم المركب. وكل جزء له ايه؟ اسم المركب. يبقى مختلف، ولكن كل جزء بمفرده له اسم الايه؟ المركب. ولكل جزء حقيقة تخصه. مثال ذلك القرآن، فكل آية من القرآن تسمى قرآنا، وإن كانت لها حقيقة تخصها باعتبار اللفظ وما دلت عليه من معنى. مظبوط يا اخوانا؟ لا، باعتبار اللفظ. يعني ايه؟ واحد مثلا اخونا اشرف قال لك معاه ورقه كده، ايه ده يا شيخ اشرف؟ ده بصيت قل هو الله، ده قران يب، معناها ايه؟ قل هو الله احد. واخونا معاه مصحف، ايه ده يا شيخ؟ ده قران. يبقى اصبح ده ايه؟ عباره عن ايه؟ مكون من اجزاء، ولكن بقى الاختلاف الأجزاء مختلفة، ولكن كل جزء يسمى بإيه؟ ها؟ باسم المركب، يسمى باسم الإيه؟ المركب ككل. اكتب عندك وإن كانت حقيقتها تخصها باعتبار الألفاظ وما دلت عليه من معنى. وكذلك القول والكلام والذكر والدعاء، وكذلك القول والكلام والذكر والدعاء. وهذا القسم لو فقد جزء منهم، وهذا الجزء لو فقد جزء منه لم يفقد الكل الاسم، بل لم يفقد الجزء نفسه، بل لم يفقد الجزء نفسه الاسم. وهذا القسم لو فقد جزء لم يفقد الكل الاسم، يعني القرآن اللي معاه شلت منه صورتين ثلاثة، اللي باقي قرآن ولا مش قرآن؟ قرآن. نعم نعم. لا، وهذا القسم لو فقد جزء، لو فقد جزء لم يفقد الكل الاسم. نعم، أي نعم بعد الفقد. نعم، بل لم يفقد الجزء نفسه الاسم وإن نقصت الهيئة. نعم، لم يفقد الجزء نفسه الاسم وإن نقصت الهيئة. نعم حاضر. عندنا المصحف، انت معك المصحف وانا اخذت منه الجزء الاخير. هذا الذي اخذته قرآن ولا مش قرآن؟ رد علي. قرآن. يبقى فصلناه واخذنا جزء منه ومع ذلك لم يفقد اسم الكل. ما اقدرش اقول عليه قرآن ناقص، لا اسمه قرآن. والذي اخذته وبقي معك اللي هو 29 جزء سميه قرآن ولا ما سموهش قرآن؟ يبقى اذا لما اخذنا جزء منه الكل لم يفقد الاسم، والجزء المأخوذ لم يفقد الاسم، وان نقصت الهيئه. انا عاوزين نوصل لكلمه ايه؟ ان اسم الكل ما زالش والهيئه نقصت، ما اختلفناش. وده اللي احنا بنقوله الايمان يزيد وينقص. يبقى لما نيجي نطبق الكلام ده على الايمان هيتضح لك المقال. اكتب عندك وتطبيق ما سبق على الايمان. نقول الايمان يتركب من اجزاء وهي الشعب. الايمان يتركب من اجزاء وهي الشعب وتسمى أركانا. دليل ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة. دليل ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان. خد يا شيخ علي، أنا ما هو شيخ علي، فضل. خد يا مصطفى، اعطي لاخيك اللي عاوز اكرم يا اخويا. ها اكمل. والحياء شعبه من ايه؟ من شعب الايمان. اكتب عندك والشعبه هي القطعه من الشيء. دليل ذلك والشعبه هي القطعه من الشيء. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عاوز استدل على إيه دلوقتي؟ على أنها الشعبة جزء من الإيه؟ من الشيء، والإيمان شيء. فأنا عاوز أثبت بالدليل أن شعب الإيمان ديت جزء من الإيمان أو ركن من الإيمان. ثبت في الصحيحين من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس الرجل بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. والمراد بالشعب الأربع يدي المرأة ورجليها. إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. والمراد بالشعب هنا اليدين والرجلين. طب واليد جزء من الشيء ولا مش جزء؟ والرجل جزء ولا مش جزء؟ طيب اكتب عندك وعليه. وعليه كل شعبة من هذه الشعب تسمى إيمانا. ده بقى الفوارق بين أهل السنة وأهل البدعة. كل شعبة من هذه الشعب تسمى إيه؟ إيمانا. دليل ذلك، دليل ذلك قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. كل شعبة من هذه الشعب تختلف حقيقتها عن أختها. كل شعبة من هذه الشعب. ها فضل يا سلام أثني وراكم فضل يا عم. موجود كمان منشوف. كل شعبة من هذه الشعب تختلف حقيقتها عن أختها ولا تتشابه. يا محمد يا سعيد تختلف. أنا عندي الصلاة غير الصوم خالص. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير صلة الأرحام. إماطة الأذى عن الطريق غير الجهاد. مع أن هذا كله إيه شعب واسمها إيه إيمان. وعليه فالإيمان مركب من أجزاء. أو من شعب أو من أركان. كل جزء يحمل اسم المركب. صح ولا غلط؟ أهم شيء ديت. وعليه الإيمان يتركب من أجزاء ومن شعب ومن أركان. كل جزء يحمل إيه اسم المركب. ولا ما بيحملوش بيحمل. وكل جزء ركزوا في اللي جاي. وكل جزء يحمل اسم الجزء الآخر وهو الإيمان. وكل جزء الأولانية مركب من أجزاء ومن شعب ومن أركان. كل جزء يحمل اسم الإيه المركب. وما كان الله ليضيع إيمانكم. وكل جزء يحمل اسم الجزء الآخر وهو الإيه الإيمان. الصلاة إيمان والزكاة إيمان والشهادتين إيمان. مظبوط كده. اكتب عندك وكل جزء يخالف الآخر في الحقيقة. ها اللي هي المهية. أحسنت. فهذا النوع ركزوا بقى من المركبات بهذه الأوصاف. وهذا النوع من المركبات بهذه الأوصاف إذا زال جزء منه لا يلزم أن يزول كله. وهذا النوع من المركبات بهذه الأوصاف إذا زال جزء منه لا يلزم أن يزول كله. أن يزول كله ولا يلزم. الكلام ده يعني إيه؟ دعك من الأدلة الشرعية. خلينا في المنطق والعقل. الكلام ده منضبط. اكتب عندك وأجزاء الإيمان. استعلى ستسعة لسه بدري. نعم ما هو جاهي. استعجلش. جزاك الله خير. وأجزاء الإيمان ليست رتبة واحدة. وأجزاء الإيمان ليست رتبة واحدة. فمنها الأصل الذي لا يتم إلا به. فأجزاء الإيمان أقصد شعب الإيمان صح. أقصد أركان الإيمان صح. فأجزاء الإيمان ليس ضربة واحدة. فمنها الأصل الذي لا يتم الإيمان إلا به. ومنها الواجب الذي بفواته يستحق صاحبه العقوبة. ومنها المستحب. فمنها الأصل الذي لا يتم الإيمان إلا به. ومنها الواجب الذي بفواته يستحق صاحبه العقوبة. ومنها المستحب الذي بفواته يفوت علو الدرجات. ومنه المستحب الذي بفواته يفوت علو الدرجات. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله الجمعة القادمة سنأتي بمادة رفع الملام عن الأئمة الأعلام نقرأها سويا إن شاء الله عز وجل. وإن شاء الله سنحاول حضر جاهدين أن نوفر لكم النسخ إن شاء الله عز وجل. ويعني من بسط الله له في رزقه